كما بينا لكم الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا، ثم قال ووجدت وسمعت أهل العلم يقولون كذا وكذا. إذن ما هو الركاز؟ الركاز الذي لا يطلب بماذا؟ هو دفن الجاهلية، الذي لا يتكلف في طلبه ولا يدفع المال حتى يطلب. فأنت مثلا تمشي في أرض من الأراضي، ثم جلست وبحثت وأخذت تحفر هذه الأرض تبحث عن ماء أو تبحث عن أمر، فوجدت هذا الكنز، هذا الذي نبحث فيه. أما تدفع الأموال وتتكلف في البحث عن هذه عن هذا، فهذا لا يدخل في ما نحن في صدده. وضح لكم؟ هذا الإمام مالك قال فأخطئ مرة وأصيب مرة فليس بركاز. قاله في الموطأ في صاد 95 و100، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إمام دار الهجرة. وقال وهذا قول أهل العلم، قال ولا خلاف فيه عندنا. لهذا ينبغي أن يتنبه إلى هذه المسألة، أن الإنسان لا يسمي ما تكلف في البحث عنه والتنقيب عنه لا يدخل في حكم الركاز، لا يدخله، إنما هذا ليس بركاز. وضح لكم؟ الركاز الذي سنبحث فيه هو الذي لا يتكلف في طلبه. لهذا ستجد بأن فيه زكاة بسيطة بسبب ماذا؟ أنه وجده من غير كلفة ووجده من غير تعب، رزق ساقه الله إليه، فلهذا كلف بأن يخرج فيه الخمس وليس عليه زيادة كما سيأتي. قلت واعلم أن صفة الركاز الذي فيه الخمس هو كل ما كان مالا، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلم، هل الركاز بالذهب والفضة فقط أم كل ما كان مال كالنحاس والحديد وما كان في حكمه إذا كان مدفون من كنز الجاهلية؟ وضح لكم؟ لأن العلماء اختلفوا بذلك على قولين، ونحن نسوق لكم القول الراجح ونبين لكم لماذا. واعلم أن صفة الركاز الذي فيه الخمس هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والصفر والنحاس والآنية وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في حكم الركاز. وهو قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن الإمام مالك وأحد قولي الشافعي رحم الله الجميع، قاله في المغني في المجلد الرابع في 35 و200. إذن كل ما كان مال، لا تكون العبرة فقط في الذهب والفضة، لا، كل ما كان مال من الحديد والآنية وإلى آخره فإنه يخرج منه الخمس، وليس ذلك مقيد بالذهب والفضة. واختاره ابن حزم ورجحه الشيخ ناصر رحمه الله كما في تمام المنة في 77 و300، خلافا لمن قال في الأثمان فقط الذهب والفضة. أن بعض أهل العلم قالوا في الذهب والفضة، لماذا رجعنا هذا القول؟ لأننا رجعنا إلى اللغة ووجدنا أنهم يعرفوا الركاز وكل ما ركز في الأرض، فالذهب والفضة والحديد والأمور التي ذكرناها هي داخلة في تعريف الركاز، لا شك في ذلك. ومن أخرج هذه الأمور وجعل في الذهب والفضة يطالب بالدليل، لأن الأصل أن هذه الأمور داخلة في الركاز، وإخراج بعض أفراد هذا اللفظ يحتاج إلى دليل، وإلا لا يقبل أن نقول بأن الركاز في الذهب والفضة فقط، هذا غير صحيح. الركاز داخل في الذهب والفضة والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك، لأن هذا ما مستخدم ويستخدموه وأنت ستنتفع به، عرفتم؟ فلهذا هذا الذي فيه الخمس. ثم قال المصنف: وتجب فيه الزكاة على الفور. ما معنى قول المصنف تجب فيه الزكاة على الفور؟ يعني لا يشترط بأن يجعل هذا المال معه حتى يحول عليه الحول كالذهب والفضة وكالمواشي، وضح لكم؟ بل بمجرد أن يجد هذا المال تجب فيه إخراج الزكاة التي هي الخمس، وضح لكم؟ إخراج الخمس من هذا المال كماذا؟ كالزروع، الزروع يوم الحصاد، أليس كذلك؟ كذلك هنا الركاز عندما يجد هذا المال فإنه يجب عليه أن يخرج من هذا المال الخمس، وضح لكم؟ لهذا قال: وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب. كذلك ليس فيه نصاب، فإن كان الركاز كثير أو قليل يخرج منه الخمس، واضح لكم؟ لماذا نحن قلنا هذا القول؟ قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. أليس هذا اللفظ عام؟ وفي الركاز الركاز الخمس. ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم حولان الحول كما اشترطه في الذهب والفضة وفي المواشي، وما اشترط النصاب، ومعلوم بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، لأن الركاز أصلا اختلف فيه العلماء هل هو زكاة أو ليس بزكاة الذي يخرج منه، وهذا سنبينه، لأنه هل يصرف في مصارف الزكاة أو لا يصرف في مصارف الزكاة في مصارف أخرى، هذا سنتكلم عليه، هذا أولا. ثانيا، الركاز له حكم خاص كان ينبغي بل يجب كما تعلموا لأن البيان أن يكون موجود معه، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حولان الحول ولم يذكر كذلك النصاب دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك بأن الركاز يخرج بمجرد أن يجده الإنسان، وكذلك لا يشترط له حولان الحول. لماذا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قاعدة، هذه قاعدة علمية. كذلك: وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى ولا ينسب إليه النسيان، محال، لأن هذه صفة نقص. فلهذا الله سبحانه وتعالى ما نسي هذه الأمور، فلما سكت دلنا ذلك على أن هذا السكوت إقرار منه سبحانه وتعالى أن الركاز يخرج بهذه الصفة، وليست هناك قيود أخرى، لأن لو كانت هناك قيود أخرى وشروط أخرى لذكرت ولبينت، كما بينت في الذهب والفضة وكما بينت في المواشي، أليس كذلك؟ فلما سكت سبحانه وتعالى عن هذه الأمور وسكت الشرع دل على أنها غير مرادة. قلت: وما ذكره المصنف من عدم اشتراط الحول والنصاب هو الراجح، لأنه ظاهر الحديث، يعني هذا هو ظاهر الحديث، ولا يعدل عنه الظاهر إلا بدليل، وكذلك لما ذكرته لكم من عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. وبه قال أحمد ومالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم. إذن هؤلاء العلماء قالوا بأن الركاز لا يشترط فيه لا حولان الحول ولا النصاب. لماذا؟ لأن الظاهر معهم في هذا الحديث، وكذلك لما ذكرته قبل. والشافعي في القديم، يعني في المذهب القديم. راجع المغني في المجلد الرابع في 35 و200، ورجحه الألباني كما في تمام المنة، وقال وهو قول ابن المنذر، ابن المنذر بن من؟ من الشافعية رحمه الله، والصنعاني والشوكاني وغيره، الصنعاني والشوكاني وغيره، وهؤلاء أيضا علماء محققون أجلاء رحم الله الجميع، في صاد 77 و300. وراجع النيد في المجلد الرابع، نيد الأوصاف الشوكاني في المجلد الرابع في 76 و100، مسائل متعلقة بالركاز حتى نتمم لكم بحث الركاز وتعلموا ما فيه، لأن المصنف أجد أنه قد اختصر كثيرا رحمه الله بصنيعه هذا، وكان ينبغي أن يذكر ما هو ضروري في هذا الفصل، وهو فصل الركاز حتى يتمم. وضح لكم؟ أما المسائل المتعلقة بالركاز الأولى، المسألة الأولى، على من يجب الخمس، الخمس الذي سيخرج من هذا الركاز. يعني الآن الركاز من وجده يقسمه إلى 5 أقسام. انتبه، الركاز ما معنى الخمس نحن الذي نعنيه؟ يقسم الركاز إلى 5 أقسام، يخرج 1 من 5 هذا يسمى خمس. وضح لكم؟ لماذا سميناه خمس؟ لأنه 1 من 5، بعد أن يقسمه إلى 5 أقسام هو يأخذ 4 والواحد هذا يخرج، وأين يخرج سنبين. وضح لكم؟ إذن يقسم المال إلى 5 أقسام، هذا في الركاز، وبينا لكم ما هو الركاز. 1 من هذه الـ5 هو الذي يصرف ويخرج، 4 يأخذها وهي مال له ويصبح في ملكه يتصرف فيه كيفما شاء، وهذا رزق ساقه الله إلى هذا الرجل. أما المسألة الأولى، قد يقول قائل هل الركاز كالزكاة يجب على المسلم، وإن كان يجب على الكافر في المسألة المختلف فيها، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا يؤخذ منهم، فهل الركاز يؤخذ من الكافر؟ السؤال قد يرد، وهل يؤخذ من الصغير ومن المجنون أو لا يؤخذ؟ هو كما ذكرنا في الزكاة، لهذا وضعت هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى هي على من يجب الخمس، يعني يجب على كل أحد أو على فقط المسلم العاقل البالغ. وضح لكم؟ قل يجب على كل من وجده، كل من وجد الركاز فإنه يجب عليه أن يخرج الخمس، سواء كان مسلم، سواء كان نصراني يعيش في بلاد المسلمين، سواء كان مجنون صغير، كل هؤلاء يجب على من وجد أن يخرج. لماذا قلنا هذا ولماذا رجحنا هذا؟ لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل اشترط؟ ما اشترط، ولم يبين بأن هذا الركاز لابد فيه من الإسلام والأمور الأخرى، لا، في الركاز الخمس، يعني على من وجده يبقى على العموم، ومن قال بإخراج بعض أفراد العموم طولب بالدليل. وضح لكم؟ لأن العام يبقى على عمومه يشمل جميع الناس، ويدخل في ذلك في هذا الخطاب الكافر، لأن هذا ليس تطهير كالزكاة، بل هذا مال حق يؤخذ منه لأنه وجد في هذه الأرض. وضح لكم؟ فرق. أما الزكاة نحن قلنا لا تؤخذ من الكافر، لماذا؟ لأن الزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم بها وتزكيهم، فهذه تطهير وتزكية. أما الركاز قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من وجد الركاز فعليه الخمس، عرفتم الفرق؟ فلا يختلط عليكم هذا بذاك ولا يلبس عليكم ملبس فيقول لكم كيف قلتم في الزكاة انه لابد من الاسلام وقلتم كذلك الصغير والمجنون يخرج. قلنا هناك اخرجناهم بادلة واضحة وبينا لكم الادلة، اما هنا فالدليل معنا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على عمومه في الركاز الخمس، يعني في كل من وجد الركاز عليه ان يخرج من الخمس ولم يستثني احد. واضح لكم؟ ولم يستثني احد لظاهر الحديث، سواء كان الواجب له مسلما او كان ذميا، اهل الذمة الذين هم يعيشوا في بلاد المسلمين، لهذا هؤلاء لا يجوز للإنسان أن يقتلهم. لماذا؟ لأن هؤلاء في حكم المبايعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. لا يجوز، إنما يقتل الحربي، وهؤلاء ليسوا بحربيين، وهؤلاء ما دام وجدوا في بلاد الإسلام ودخلوا في حكم أنهم من أهل الذمة الذين قد شملهم حكم ماذا؟ المعاهد، فلا يجوز. عرفتم؟ ولهذا يخطئ كثير من الجهلة بأنه يستبيح أموالهم ويستبيح أعراضهم ويستبيح أموالهم، فهذا لا يجوز وهذا محرم، لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه، لأن هؤلاء ليسوا بحربيين. انتبهوا لهذه النقطة، فالجهال الذين يطنطنوا ويدندنوا ويكرروا هذا الكلام بأن الكفار يجوز أن نقتلهم ويجوز أن نفعل، لا، هذا ليس على سبيل الإطلاق، بل الكفار ينقسموا إلى قسمين كما قال العلماء، من كان معاهد، وهذا موجود كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ وهذا الحديث من أين جاء؟ من قتل معاهدا في كهنه، لهذا لا يجوز. أما الحربي فلا شك في قتله، الحربي الذي يحارب المسلمين فهذا لا شك في أنه لا حرمة له، وهذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل، ولكن لا يعني ذلك أنه إذا وجد في بلاد المسلمين نقدسه ونعظمه ونجعله أولى من المسلم، كلا، بل هو يبقى دليل حقير مهما كان بكفره، لأن الكافر هو دليل، والله سبحانه وتعالى إنما عز المسلمين بماذا؟ بإسلامهم. لهذا حديث كثيرة وردت في بيان أن الكافر يضيق عليه، عرفتم؟ ولهذا المسلم يعتز بإسلامه أينما كان، والكافر يبقى حقير ذليل بكفره وإن كان معاهد، لكن تبقى المسألة لا يجوز القتل ولا يجوز الغدر ولا يجوز ما ذكر. وضح لكم؟ لهذا انتبهوا إلى هذه المسألة. ما شاء الله، هذا على طرفين نقيض، يعني بعضهم يقول هم إخوان لنا، إخوان، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر، وبعضهم يقول إخواننا النصارى. إيش إخواننا النصارى؟ هم كفار، إذا أنت كافر مثلهم فهم إخوانك لا شك، أما هم بالنسبة للمسلمين ليسوا بإخوان. من يقول أن الكافر أخو المسلم؟ هذا محال، هذه طنطنة ودندنة للمحاولة للتقريب بين الأديان، تقريب زعموا هكذا، يجعلوا النصرانية واليهودية والديانات الأخرى كلها تصب في مكان واحد، ومعهم الإسلام، كلها دين واحد تصب في مكان واحد، ولا شك أن هذا باطل يأبى الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني أيها المسلم اعلم أن اليهود والنصارى لن ترضى عنك وستبقى حقير أمامهم حتى تدخل في دينهم. أين الأخوة؟ أخوة والإسلام حرم على النصراني أن يتزوج من المسلمة، أي أخوة هذه؟ أخوة، وأحاديث كثيرة وردت في بيان عدم مؤاكلة ومشاربة هؤلاء، لماذا؟ حتى نبين لهم بأن الإسلام عزيز وليس بحاجة إلى هؤلاء، عرفتم؟ ولهذا نحن نقول أهل السنة وسط بين طرفي نقيض، بين الذين يتنطعوا ويصلوا إلى قتلهم وإلى استحلال دمائهم وإلى هذه الأمور، وبين من يقربوهم حتى يجعلوهم إخوان لهم. نقول لا، نحن لا نقرب هؤلاء حتى نجعلهم إخوان، بل هم إخوان القردة والخنازير، ولكن أيضا لا نستبيح دماءهم ولا نستبيح أموالهم ولا نستبيح أعراضهم، لأن الشرع ألزمنا بذلك، فنقول سمعنا وأطعنا. فهم يبقوا في حكم المعاهدة، لا يقتلوا ولا يفعل بهم، بل يعاملوا معاملة من كان في دولة الإسلام. ولا يعني ذلك كما قال المتنطعون بأن نجعلهم ماذا، أو المتساهلون بالمعنى الأصح، أن نجعلهم إخوان لنا. لا، الأخوة الحقيقية هي أخوة الإسلام. لماذا؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. ما قال إنما اليهود والنصارى والكفار والمسلمون لا، قال إنما المؤمنون فقط، أخوة. هذه الأخوة أخوة الإيمان والإسلام. أما مع ذلك مفهوم الآية فإن غير ذلك فليسوا بإخوة. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: إنما، وهذه في اللغة أداة حصر، فحصر الأخوة في ماذا؟ في الإيمان. فما لم يكن مؤمن، أو ما من لم يكن مؤمن فإنه ليس بأخ، بمفهوم هذه الآية، أليس كذلك؟ فلهذا انتبهوا إلى هذه المسألة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، بل وسط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دائما الوسطية هي الخيرية، لا يتشدد الإنسان ويبالغ، ولا كذلك يتساهل في دين الله سبحانه وتعالى حتى يكون إمعة يتبع كل ناعق، لا، يكون وسط في شرع الله على ما أراد الله، لا أنه يحرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا، بل يتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله. أما أنه يغير الآيات ويحرف ويلوي أعناق النصوص حتى يتنطع، وذلك يلوي أعناق النصوص حتى يتساهل، فكلا، فإن الإسلام لا يقبل هذا، الإسلام لا يقبل ذلك أبدا. فانتبهوا لهذه المسألة، هذا من باب التنبيه، حتى تعرفوا بأن كل كافر ليس بأخ لنا. أما إذا كان في بلاد المسلمين وكان في حكم المعاهد فلا يجوز أن يغدر به ولا يقتل ولا تسرق أمواله ولا يبغى على عرضه. انتبهوا لهذه المسألة يا أخوان، عرفتم؟ قلنا سواء كان الواجد له مسلما أو كان ذميا، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، أجمع كل من نحفظ عن من أهل العلم أن على الذم في الركاز، أن على الذم في الركاز يجده الخمس. هذا ابن المنذر نقل الإجماع، وإن كان هذا الإجماع كما بينت لكم بأن أكثر أهل العلم قالوا هذا القول، ولهذا هذا هو القول الصواب الذي لا محيص عنه، لأن أصلا الركاز إنما ألحقه العلماء بالزكاة، وإن كان هو ليس أصلا من الزكاة، إنما ألحقوه من باب أن الأحكام متشابهة فيه، عرفتم؟ وسيأتيكم بأنه اختلف أهل العلم، لو كان أصلا من الزكاة ما اختلفوا هل يصرف في مصارف الزكاة أو لا يصرف في مصارف الزكاة، لو كان أصلا هو من في حكم الزكاة ما اختلفوا، أليس كذلك؟ لأن الزكاة واضح الآية فيها بأنها تصرف في مصارف المصارف الثمانية، فلماذا اختلفوا إذا كان هو من الزكاة؟ فدل هذا على أن أصلا المسألة فيها خلاف، والركاز إنما هو يؤخذ من الكافر لوجود هذا المال في أرض المسلمين وحتى يستفيد منه المسلمون، ولا نحرمه من الأربع البواقي من هذه الخمس. وحلكم ورجحه ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع في 37 و200، واستظهره الشوكاني. وتعلم بأن الشوكاني في مسألة الغلام ومسألة المجنون في الزكاة ماذا قال؟ قال لا تجزي، وهذا هو الراجح. أما هنا لماذا استظهر؟ الدليل واضح، فمن باب أولى المفروض أن يقول لا تجب، لكن لما كان الدليل واضح قال الشوكاني، وهذا هو ظاهر الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كل من يجد الركاز عليه الخمس، ولم يستثني أحد. وضح لكم؟ ولم يستثني أحد. ولا يقول قائل أليس الأحكام الشرعية التكليفية الخمس هي خاصة بالمسلمين؟ نعم، نقول نعم هي خاصة بالمسلمين، وإن كان الكفار مخاطبين بأصول وفروع الشريعة على الراجح في الفروع، لكن لا يعني ذلك بأنهم لا يطالبوا ببعض الأمور. أليس الكافر إذا سرق في بلاد المسلمين يعامل معاملة المسلمين؟ الجواب نعم. أليس الكافر، بل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زنى وجاء إلى الإسلام حتى يتحاكم أليس يقام عليه الحد؟ الجواب بلى. إذن انتبهوا إلى هذه المسألة ودققوا، هذه لا تدخل بالأحكام التكليفية بل في الأحكام الوضعية. فوجد السبب، ما هو؟ الركاز، فلا بد أن يوجد المسبب وهو دفع الخمس. فدققوا، لا يختلط عليكم الأمر ويأتيكم شخص ويلزمكم بهذه الأمور، قولوا له لا، قولوا له أليس الكافر يفعل به كذا وكذا في الأحكام؟ سيقول نعم، سيقول بلى. أقول له إذا كان الجواب بلى، إذن كيف تقول بأن هذه الأحكام خاصة للمسلمين ثم تقيمها على الكفار؟ أليس كذلك؟ انتبهوا إلى هذه المسألة حتى لا يلبس عليكم. المهم، واستظهره الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 77 و100. المسألة الثانية، موضعه، ما هو موضع الركاز؟ ومتى يعتبر هذا الركاز يخرج من هذا الرجل أو لا؟ إن وجده في أرض وهذه الأرض قد انتقلت إلى رجل آخر فكيف نفعل؟ عرفتم؟ فلهذا قلت المسألة الثانية موضعه، أي موضع الركاز. قلت اعلم أن موضعه لا يخلو من الأقسام الآتية. موضع الركاز لا يخرج من هذه الأقسام الآتية. القسم الأول أن يجد في أرض موات. لا معنى أرض موات، أرض ميتة ليست لأحد. عرفتم؟ أرض ليست لأحد، أو في أرض لا يعلم لها مالك. لا نكمل، ما شو القسم الثاني؟ القسم الأول، البحث كله في القسم الأول الآن، لكن نحن نريد أن نبين. أنا قلت القسم الأول، إذا قلت القسم الثاني أكتب القسم الثاني. قلنا القسم الأول أن يجده في أرض موات أو في أرض لا يعلم لها مالك، لأن هذا سيخرج بحكم واحد. لماذا ذكرنا هذه الأمور؟ لأن القسم الأول سيخرج بحكم واحد. ولو وجد هذا الركاز على وجه هذه الأرض، يعني موجود على وجه هذه الأرض أو في طريق غير مسلوك. ما معنى طريق غير مسلوك؟ يعني لا يسلك الناس، مهجور هذا الطريق. هو طريق كان طريق قديم هجر، لا أحد يسلك هذا الطريق، أو أن هذا الطريق أصلا لا يسلك، وهذا الرجل مر من هذا الطريق فوجد الركاز، فما الحكم؟ وضح لكم؟ أو قرية خراب، قرية مهجورة خربة، وضح لكم؟ أرض خراب، ففيه الخمس بلا خلاف. ما في خلاف بين أهل العلم لأن هذا الذي وجد الركاز في أرض موات أو في أرض لا يعلم لها مالك، أو وجده على وجه الأرض أو في طريق غير مسلوكة أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف. وضح لكم؟ فيه الخمس بلا خلاف. والأربعة أخماس له، الأربعة أخماس يأخذها هو. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لما رواه النسائي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فانظروا ماذا قال. قال ما كان في طريق مأتي. ما معنى مأتي؟ يعني مسلوك، يسلك الناس، يأتي عليه الناس. أو قرية عامرة. انتبهوا الآن لمفهوم المخالفة، طريق مسلوك يخالفه طريق غير مسلوك، قرية عامرة يخالفه قرية خراب. قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك. ما معنى وإلا؟ يعني وإلا، فإن لم يأتي صاحبها فهي لك. هذا متى؟ بعد تعريفها سنة. وما لم يكن في طريق مأتي، هذا جاء منصوص عليه، وإن كان الأول يؤخذ من مفهوم، الآن لا، يؤخذ من منطوق، والمنطوق أولى من المفهوم. وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. ففيه وفي الركاز الخمس. إذن في هذا ماذا؟ فيه الخمس، هذا هو الركاز. إذا لم يكن في قرية عامرة ولم يكن في طريق مأتي يعني مسلوك، وهذا نص في المسألة. راجع صحيح النسائي رقم 38 و300 و2000. القسم الثاني، كتبت الرقم في رقم 38 و300 و2000. القسم الثاني هذا هو القسم الأول، وضح لكم؟ إذن إما أن يجد الركاز في طريق غير مسلوك وطريق غير مأتي، أو في أرض موات، أو في ماذا؟ قرية خراب. ففي هذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه إذا وجده سواء كان على وجه الأرض أو مدفون جزء منه، لأن وجه الأرض لا بد أن يكون قد دفن جزء منه أو مدفون، فإنه ماذا يخرج؟ يخرج الخمس. هذا بلا خلاف بين أهل العلم. الخلاف سيأتي في ما سنذكره. القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه. انتبهوا هذه مسألة، أنا اشتريت أرض من زيد فوجدت الركاز في هذه الأرض، هل الركاز لي أو لصاحب الأرض وهو زيد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. وضح لكم؟ يعني أنا اشتريت هذه الأرض ثم بدأت أحرث هذه الأرض إما لزراعة أو لغيرها، فوجدت الركاز، فهل هذا الركاز يرجع إلى البائع أم إلى المنتقل إليه هذه الأرض؟ هذا ما سنبين. وضحت المسألة الآن؟ وضحت الصورة؟ القسم الثاني؟ لهذا قلنا أن يجده، القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له. لمن؟ الذي وجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، يعني في كل من يجد الركاز فعليه الخمس. أنا وجدت الركاز، أنت ما وجدته، أنت هل وجدت هذا الركاز؟ ما وجدت، أنا الذي وجدت، انتقلت الأرض إلي، فإذا الركاز لي. وضح لكم؟ لأنني أخذت هذه الأرض وبدأت في حفر هذه الأرض فوجدت الركاز، إذن الركاز لمن يجد. هذه القاعدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، يعني في كل من يجد الركاز فعليه الخمس. من الذي وجده؟ الأول أم الثاني؟ الثاني الذي انتقلت إليه الأرض. وضح لكم؟ لأن الركاز مودع في الأرض، يشتبه تعليل أهل العلم، لأن الركاز مودع في الأرض فلا يملك، فلا يملك من مملكها، فلا يملك مملكها إلا بالظهور عليه، فلا يملك مملكها إلا بالظهور عليه. يعني أصلا هذا الركاز ليس ملك لك ولا ملك لي. أنت صحيح أنك ملكت الأرض، ليس معنى أنك إذا ملكت الأرض أصبح الركاز ملك لك، لا، الركاز يملك بالوجود، بمعنى من يجد، أليس كذلك؟ وإلا في الأرض الخراب هي ملك أصلا لأناس لكن لا يعرف، فعلى هذا لا يجوز أن يقال، أليس كذلك؟ وأصلا الركاز من دفن الجاهلية، أليس كذلك؟ إذن هو ليس ملك لك، إنما الملك لمن يجد. فهذه الأرض صحيح أنها كانت ملك لك، انتقلت إلى ملك، أليس كذلك؟ هذا الركاز أصلا ليس ملك لك، وضح لكم؟ فبانتقال ملكية الأرض لي أنا الذي وجدت الركاز، إذن أصبح ملكي بوجودي له، وليس الركاز يملك بملك الأرض، وضحت الصورة؟ إنما يملك عند وجوده، أي من يجد هو الذي يملك، فضحت إلى هنا الصورة؟ إذن لهذا قلنا فلا يملك مملكها إلا بالظهور عليه، وهذا قد ظهر عليه، فوجب أن يملكه، فوجب أن يملكه، وضح لكم؟ يعني هو الذي يملك لأنه قد ظهر عليه، بخلاف المالك الأول، لكن العلماء استثنوا، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له. قال المالك الأول لا، هذا الركاز لي أنا أصلا وجدته ونسيت أن أخذه عنك، خلاص، إذن القول قول هذا الرجل، عرفتم؟ لماذا؟ لأنه هذا الرجل قد وجد الركاز وهو أول واجد له، إذن يدخل في ملكه، ولا ينتقل هذا الملك بانتقال ملكية الأرض إلى الآخر. لماذا؟ لأن هذا مال، كمن ترك مال في هذه الدار وباع هذه الدار، ثم وباع الدار فقط، ثم رجع وقال أنا يوجد لي مال، فالقول قول من؟ قول لا شك صاحب المال، اتضح لكم؟ إذن إلا إن ادعى صاحب الأرض الأول، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له، فالقول قوله، فالقول قوله، لأن يده كانت عليه، لأن يده كانت على هذا الركاز وهو الذي وجده، لكونها على محله، لكونها على محله، وإن لم يدعي، قال الأول لا ما ادعى، فإذا القول قول من؟ المال يكون للثاني، وإن لم يدعه فهو لواجده، وهذا هو رأي، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة، هذا رأي لأبي يوسف وهو الأصح عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا كما بينا لكم. إذن هذا هو القول الصواب. انتهينا من القسم الثاني، ننتقل إلى القسم الثالث. القسم الثالث أن يجده، انتبهوا الآن المسألة خلاف أصلا الذي نبحث فيه الآن، الثاني والثالث خلاف، لكن نذكر لكم الأقرب لظاهر النص حتى لا تتوهوا في الخلاف والأقوال. الثالث أن يجده في ملك مسلم أو ذمي، أرض لمسلم أو ذمي، هذا الرجل جاء وجلس ثم بحث فإذا هو ركاز، إلى من هذا المال؟ لصاحب الأرض أم للواجد؟ وضح لكم؟ اختلف أهل العلم. أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لواجده، فهو لواجده. لماذا؟ لأن هذا هو ظاهر النص. ظاهر النص كل من وجد الركاز له الخمس، سواء وجده في أرض، هذه الأرض مكشوفة الآن، وجاء هذا الرجل وجلس. واضح؟ توجد أراضي كثيرة لكثير من الناس لكن هي متروكة، فجاء هذا الرجل وجلس فبحث فإذا بركاز. لمن؟ لواجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل من يجد الركاز، وهذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الرجل الذي وجد الركاز. أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لواجده. في رواية أحمد، وهو قول الحسن ابن صالح وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف من من؟ من الحنفية. وقال القاضي وهو الصحيح، وذلك لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض، أليس كذلك؟ بينا لكم هذا، أنه لا يعني بأنك إذا ملكت الأرض ملكت الركاز، لا، إذا بعث وجدت الركاز ولك، لأن الملك إنما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ظهر الحديث لماذا؟ لمن؟ لمن يجد. وضح لكم؟ فتستقيم معنا القاعدة وتستمر. قلنا لا يملك بملك الأرض، فيكون لمن وجده إلا إن ادعى المالك. عرفتم؟ فإن قال المالك لا أنا أعلم بأنه هناك ركاز لكن ما بحثت الآن، كنت ناوي أبحث وقلت أدعه إن شاء الله وآتي بعد مدة وأبحث عنه، فالقول قوله لا شك. وضح لكم؟ أنه هو صاحب الأرض، فالقول قوله، لأن يده عليه تبعا، لأن يده عليه تبعا للملك، لأن الحقيقة هو الذي يملك وهو يعلم ما في أرضه، وممكن أنا أترك في أرضي أمور لا يجوز لك أن تأخذها. واضح؟ خلاص. فهنا بمجرد أنه يقول هذا الأرض، لأن الظاهر الأرض له، فهذه بين. فالآن الثاني هو الذي يريد أن يثبت بأنه لا يعلم الأول، فيقال له أثبت بأنه لا يعلم، فما يستطيع. لهذا قال العلماء القول قول الأول، وهذا يبقى في ذمته، فيا ويله ويلا إذا كان كاذب. وضح لك؟ وإن لم يدعه فهو لواجده. راجع المغني في المجلد الرابع في 33 و200 وفقه السنة في المجلد الأول في 29 و300. إذن لا يخرج موضع الركاز عن هذه الثلاث، أليس كذلك؟ فإما أن يزيد في الصورة الأولى، وإما أن يجده في الصورة الثانية بنقل الملكية، وإما أن يجده في أرض هي ملك لشخص. فأخذتم الصواب والراجح، اتضح لكم؟ لا يخرج هذا عن ثلاثة أحوال، والقاعدة معكم عرفتموها. واضح إلى هنا؟ وظاهر النص مع هؤلاء. المسألة الثالثة، الآن ننتقل إلى المسألة. احنا قلنا في الركاز مسائل، مسائل متعلقة بالركاز، الأولى بينا على من يجد، المسألة الثانية موضع الركاز، المسألة الثالثة مصرف الخمس. هذا الخمس إلى أين يصرف؟ اختلف العلماء في ذلك رحمهم الله. فقال بعضهم يصرف مصرف الفيء، وقال بعضهم يصرف مصرف الزكاة، وسنبين الصواب. اختلف العلماء، فقال الشافعي رحمه الله مصرف الزكاة، يعني يصرف مصرف الزكاة الأصناف الثمانية. فعلى هذا يجوز من وجد الركاز أن يأخذ هذا الخمس ويصرفه مصرف الزكاة. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله مصرفه مصرف الفيء، مصرفه مصرف الفيء. تعرف ما هو الفيء؟ الذي يؤتى من الحرف والجهاد، هذا له مصرف خمس، فقال يصرف مصرف الفيء، يعني الإمام يصرف ذلك. وهو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. نعم هو هذا، كما في النيل، لأن الفيء من الذي يصرفه؟ هذا هو الذي سنبين. كما في النيل في المجلد الرابع، في المجلد الرابع في 76 و100، والمغني في المجلد الرابع في 36 و200. قال الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة في صاد 78 و300: وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر، يعني ما أتى شيء واضح حتى يشهد لهذا على ذاك، وإن كان الأمر محتمل. ولذلك اخترت في أحكام الركاز، وهذا لا نعلم أين هذا الكتاب، له كتاب أحكام الركاز لكن ما وجدناه، أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يعني يرجع إلى ما يرى المسلمين، وهو قريب من قول ماذا؟ الجمهور الفيء. واضح؟ هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأنه حتى يتصرف في هذا الإمام. أما أن يصرف في الزكاة قلنا ليس هناك دليل، والزكاة يحتاج أن يصرف الإنسان إذا أراد أن يصرف هذه الأموال في مصارف الزكاة إلى دليل، وإلا فالأصل أنها تصرف كما بينا الآن في مسألة الفيء. لماذا قالوا كالفيء؟ لأن فيها الخمس، وكذلك الفيء كذلك. واضح لكم؟ قالوا هي أقرب بذلك من الزكاة ولا شك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، يعني يرى إمام المسلمين بأن الدولة تحتاج إلى كذا فيصرف، إلى كذا فيصرف. وهو الذي اختاره أبو عبيد في الأموال، يعني في كتابه الأموال، وهذا كتاب قيم لأبي عبيد. وكأن هذا مذهب الحنابلة، حيث قالوا، يعني وترجع المسألة مسألة الفيء كما قلنا، في مصرف الزكاة يصرف مصارف الفيء المطلق للمصالح كلها. إذن يصرف مصارف ماذا؟ مصارف الفيء لما يرى الإمام المصلح. واضح لكم؟ وهذا هو الأقرب. لماذا قلنا هذا الأقرب؟ لأن النص ليس فيه